بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأزل مثوبته في هذا اليوم السبت الثالث من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق للثلاثين من شهر نوفمبر لعام 2019. من يقرأ؟ اقرأ يا خالد. اقرأ يا عبد. الأصل الثاني. تعال يا فرج.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا.
قبلنا فهلكوا.
وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك.
من العجب العجاب في ذلك.
ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا هو الأصل الثاني من هذه الأصول الستة العظيمة، وهو وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. وهذا الأصل كما ذكر الشيخ رحمه الله بيّنه الله تعالى في كتابه الكريم، وبيّنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته بيانا شافيا، بيّنه الله في كتابه الكريم بيانا شافيا، وكذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بيانا شافيا يفهمه العوام وتقوم به الحجة على الجميع، وذلك لأهمية هذا الأصل. فبتحقيقه والقيام به على الوجه المشروع تتحقق المصالح وتدرء المفاسد، وتضييعه ينتج عنه الضلال والبدع في الدين والنزاع والخلاف والبغضاء والفتن واستحلال الدماء والأموال والأعراض. وأهل السنة والجماعة سموا كذلك لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها، فهم أهل الاجتماع على الحق، وأهل البدع هم أهل الفرقة والاختلاف، أهل الفرقة والاختلاف في الدين، وذلكم بسبب مخالفتهم للكتاب ومخالفتهم للسنة واختلافهم فيهما في الأصول وفي الفروع. فمن الأدلة التي تقرر هذا الأصل، من الأدلة الواضحة التي يفهمها العوام ولا تحتاج إلى كثير تفسير أو إلى تفسير كثير وتقرر هذا الأصل، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك أمر بالاجتماع على حبل الله والتمسك به، وهو دينه وشرعه ومنهاجه وصراطه المستقيم، لا على الأهواء والبدع والآراء والأقيسة والأمور المستحدثة. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم ختم هذه الآيات بالنهي عن التفرق في الدين، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله تعالى أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الحافظ ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية: وصى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. ومن الآيات الواضحة في هذا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية كما في تفسير ابن كثير: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن حبان، وحسنه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وفي ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم. والله تعالى يقول أيضا: منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وخالفوه ففارقوه وكانوا شيعا، يقول: وكانوا أحزابا فرقا كاليهود والنصارى. وقال الله تعالى أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لست على منهاجهم ولا هم على منهاجك ودينك وطريقتك. فهذه الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. قال: فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما هم فيه. نعم. وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. قال الإمام عبد الله ابن المبارك كما في شرح السنة للإمام البربهاري: أصل 72 هواء أربعة أهواء. أصل 72 هواء كم؟ أربعة أهواء، يعني أربعة أهواء أو أربعة فرق كبرى أساسية من فرق أهل الأهواء، انشعبت وتفرقت عنها بعد ذلك الأهواء الأخرى. ما هي هذه؟ قال: أصل 72 هوى أربعة أهواء. فمن هذه الأهواء الأربعة انشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة، منها خرجت كل الفرق الأخرى التي اختلفت وتعددت مقالاتها الهوية الردية التي هوت بها وضلت بسببها وأضلت كثيرا من الناس وتسببت في الفرقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث، وهو في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي والنسائي في الكبرى، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. إذن هذه نصوص من الكتاب والسنة، والنصوص غيرها كثيرة، كلها واضحة في تحريم ماذا؟ في تحريم التفرق في الدين وتحريم الاختلاف في الدين، سواء اتخذ شكل الفرق العقدية القديمة والنحل والأهواء الباطلة كالقدرية والخوارج والشيعة والرافضة، الشيعة الرافضة والجهمية والمرجئة والمعتزلة والأشعرية والصوفية والماتريدية، هذه الفرق القديمة، أو اتخذ شكل الأحزاب والجماعات الدينية السياسية المعاصرة، تلكم الجماعات القائمة على العصبية لذاتها ولشيوخها ولأمرائها ولمناهجها، وعقد البراء وعقد الولاء والبراء على ذلك، فمن وافقهم أحبوه، ومن عارضهم أو نصحهم انتقدوه وأبغضوه وعدوه، ومن لم ينتظم في ركابهم ويبايع جماعتهم ويتقيد بحزبيتهم لم يعدوه شيئا ولو كان من كبار العلماء ولو كان من خيرة المؤمنين الصالحين. هذه هي الحزبية المساخة. يقول صاحب كتاب للدعاء فقط، أحد كبار الدعاء الإخوانيين الكويتيين، يقول: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان من أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأنظمته. ينفرون منه، ينفرون منه ولو كان من أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأنظمته. ولو كان من أكثرهم قراءة للكتب ومن أشد الناس حماسة وأخشعهم في الصلاة فالإخوان لا يبالون بهم لا يبالون بهم وبهذه المزايا لا يبالون من كان هذا وصفه ولو كان من أروع من كبار العلماء ولو كان من أكثر الناس فهما لدين الله عز وجل والتزاما وتقيدا بعقيدته الصحيحة وأحكامه وشرعه لا يبالون بهم ينفرون منهم قال إلا أن يتقيدوا بخطط الجماعة رأيتم الحزبية رأيتم الضلال المبين إلا أن يتقيدوا بماذا بخطط الجماعة والسعي لإقامة أهدافها وهي إقامة دولة الإسلام زعموا نعم زعموا في ذلك هذا زعم عريض لم يعد أحد يصدقهم بهذا وليس المعيار في الحزبيات الدينية إلا الحزب والجماعة كما أنه ما كان المعيار قديما في الفرق العقائدية القديمة إلا الفرقة أو الجماعة أو زعيمها الولاء والبراء يعقد على من؟ على الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء فنفس الشيء ليس المعيار في الحزبيات الدينية إلا الحزب أو الجماعة والعلم الحزبية ليس شرطا أن يكون فيها يعني حزب له إطار سياسي معين وبيعة ونظام واكتتاب وعضوية ما هو شرط الحزبية أعم من هذا كله كل من تعصب لغير الكتاب والسنة فهو حزبي ولو أنه لم يكن منضويا تحت هذه الأحزاب الله عز وجل سمى من حاصر المدينة من المشركين أحزابا سماهم أحزابا والسورة سورة الأحزاب رغم أنهم كانوا متفرقين ومختلفين ولا يجمعهم إمام واحد ولا يجمعهم لا لكنهم لما اجتمعوا فقط على هدف واحد وهو معاداة الحق وتعصبوا من أجله سماهم أحزابا أنه ما كان عندهم بيعة ولا إمام ولم يكن لهم إطار سياسي معين ولا خطط معينة ولكنهم لما اجتمعوا على العداء للحق اجتمعوا على العداء للتوحيد تعصبوا لنحلتهم سماهم الله عز وجل أحزابا إذن ليس العبرة في كل الحزبيات إلا التعصب للحزب والجماعة وما تتبناه أو يتبناه ذلك من الحزب من آراء تجب طاعتها ولو كانت مصادمة صداما صريحا للكتاب والسنة بل يعدون الخروج عنها ويعدون مخالفتها خروجا عن الإسلام ثم بعد ذلك صاروا يتلطفون بالعبارة يقولون هذا يعني ما هو خارج عن الإسلام خارج عن الجماعة يعدونه خارجيا يعدونه فاسقا يعدونه يعني ساقطا ولو أنه صار بعدهم وبعد التوبة من تلك الحزبيات أفضل منهم اعتقادا ومنهجا وسلوكا وأخلاقا والتزم بالسنة إلا أنهم هذا حكمهم عليه وهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر الغلو المعروف والكثير في تلك الجماعات الحزبية مظاهر الغلو قول حسن البنا عن دعوة الإخوان المسلمين التي رسمها لأتباعه قال إننا نعلن في وضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في الإسلام هذا المنهج الذي رسمه لهم كل من لا يعمل لا يؤمن به ولا يعمل لتحقيقه قال عنه لا حظ له في الإسلام وهذا في مجموعة الرسائل صفحة 96 الطبعة الأولى دار الدعوة طبعة دار الدعوة في الإسكندرية سنة 1423 وقال أيضا مبينا أن الحق فقط مع جماعته وفق المنهج الذي رسمه لها قال على أن التجارب في الماضي والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا في طريقكم ولا إنتاج إلا مع خطتكم ولا صواب إلا فيما تعملون وهذا في مجموعة الرسائل صفحة 176. واعتبر منهجه ودعوته الدعوة الكاملة التي يعد أي نقص فيها نقصا في الإسلام نفسه، وأن عقيدة الإخوان رمز لذلك المنهج. قال: اعتبار عقيدة الإخوان رمزا لهذا المنهج. وقال: على كل مسلم أن يعتقد أن هذا المنهاج كله من الإسلام، وأن كل نقص منه نقص من الفكرة الإسلامية الصحيحة. وهذا في مذكرات الدعوة والداعية صفحة 240، الطبعة الأولى، مكتبة آفاق في الكويت، سنة 1433. إذن لا تستغربوا عندما تجدون منهج التكفير قائم على قائم في هذه الجماعات كلها التي خرجت من هذه الجماعة. لماذا؟ لأنهم ما تربوا على تعظيم نصوص الكتاب والسنة من أول يوم، وإنما تربوا على تكفير المخالف، وأنتم ترون هذا في نصوص مؤسسهم. ويربي أتباعه على أن دعوة الإخوان هي الدعوة الحق، وهي الميزان الذي توزن به الدعوات كلها، فما وافقها فصواب وما خالفها فباطل أيا كان. قال: وموقفنا من الدعوات المختلفة أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، وما خالفها فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة محيطة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه. وهذا في مجموعة الرسائل صفحة 19. استمر هذا المنهج الغالي والمتعالي على الآخرين بعده، بل قوي هذا المنهج أكثر في أتباعه، حتى قال المرشد الثاني حسن الهضيبي عن دعوة الإخوان: هي لا غيرها، هي لا غيرها الملاذ والإنقاذ والخلاص، وعلى الإخوان ألا يشركوا بها شيئا. هذا في قافلة الإخوان المسلمين لعباس السيسي صفحة 298. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتشبع بالسنة الداعي إليها الذاب عنها يقول كما في مجموع الفتاوى: ومن نصب شخصا كائنا من كان، من نصب شخصا كائنا من كان فواله وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال أيضا في مجموع الفتاوى، قال أيضا كما في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله. وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع. لاحظ ما هي طريقة أهل البدع، أنهم ينصبون شخصا يوالون عليه وعادون، أو ينصبون كلاما من غير كلام الله وكلام رسوله وما أجمعت عليه الأمة يوالون عليه ويعادون، هذا من سماتهم. قال: بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. انتهى كلامه. ومما تعرف به الفرق، مما تعرف به الفرق المخالفة لسبيل المؤمنين قديما وحديثا: البيعة الملزمة لجميع أفرادها، بيعة يقوم بها الفرد لأميره على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، تلك البيعة التي لا يجوز أن تكون إلا لولي الأمر المسلم كما جاء ذلك في صحاح الأحاديث، ولكنه التوظيف السيء والاستخدام لنصوص الكتاب والسنة للأغراض الحزبية والسياسية ووسيلة لتسويق الباطل وخداع السذج من المسلمين. من الصفات أيضا اللازمة للفرق القديمة والحديثة نفس المنهج: السرية والتكتيم، السرية والتكتيم. دين الله عز وجل ليس فيه سرية ولا تكتيل ولا يعني أن نكتم شيئا لا نحدث به إلا فئة معينة ثم بعد ذلك نتكلم بخلافه إذا ما ظهرنا أمام الناس. السرية والتكتيل هذا من أكثر ما يميز هذه الفرق والجماعات، كلها تتميز بالسرية والتكتيل، فإن لها ظاهرا وباطنا. فالذي يقال في السراديب المغلقة وفي الغرف المظلمة وفي الزوايا الخالية وفي مكتبات المساجد عندما تخلو من المصلين والدارسين شيء، والذي يقال في العلن شيء آخر. والخطاب الموجه لجمهورهم ومريديهم وأفرادهم ومناصرهم شيء، والخطاب العام أو المكتوب في بعض الوثائق الذي يريدون تسويقه ربما أحياناً أمام عامة الناس أو يسوقونه للغرب شيء آخر. والنتيجة أن ترى السذج ينخدعون بهم فيصفونهم بالوسطية والاعتدال، والحقيقة المرة خلاف ذلك، انحراف تام عن الكتاب والسنة في الاعتقاد وفي العمل. يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، كما في شرح السنة أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذن أيها الإخوة، ليس في الدين ظاهر وباطن وسرية، وليس فيه وجوه متعددة ولا خطابات مختلفة بحسب الجمهور والمخاطب. نعم، هناك حكمة، فليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال آن أوان قوله، ولكن حكمة شيء، وأن يكون المنهج هو السرية والتكتيم والتحزب والخطط المرسومة بالخفاء المخالفة للكتاب والسنة شيء آخر. فالأول من الدين أن تستعمل الحكمة في نشر دين الله عز وجل، هذا هو منهج الأنبياء، أمر الله عز وجل نبيه به وأمر به الأنبياء جميعا، وطريقتهم كلها قائمة على الحكمة في التعامل مع المؤلف والمخالف. ولكن السرية والتكتيم والخطط المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، هذا هو المنهج الذي يخالف منهج السنة تمام المخالفة. إذن الحكمة شيء والمنهج الحزبي شيء آخر. يقول عليه الصلاة والسلام: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وهو في الصحيحين. فالواجب على المسلمين أن يتبرؤوا من هذه الحزبيات والعصبيات، لأنها مفرقة للصف، مخالفة للسبيل الحق وهو سبيل المؤمنين، وهو ما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل. وعلى كل ما انخرط في شيء منها أو ناصرها أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يصلح ويبين حالها إن استطاع نصحا للمسلمين. عليه أن يجعل ولاءه للكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح في الأقوال والأعمال والاعتقادات والمناهج، فبذلك تكون النجاة. نعم، الاختلاف المذموم هو الاختلاف الناشئ عن مخالفة الاعتقاد الصحيح والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة، هذا هو الاختلاف المذموم. وبسبب تلك المخالفة ينتج الاختلاف، بسبب المخالفة لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ينتج الاختلاف وتنتج البدع، وتظهر الفرق العقدية الضالة المخالفة أو الضالة عن سواء السبيل عندما خالفوا نصوص الكتاب والسنة وخالفوا السلف الصالح. ظهرت هذه البدع، ظهرت هذه الفرق. فإذا الاختلاف في الدين طارئ، والاجتماع على التوحيد والاجتماع على المنهج الصحيح هذا هو الأصل. فبأيهما يؤخذ؟ يؤخذ بالأصل أم يؤخذ بهذا الطارئ المحدث الذي ما عرفه المسلمون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمان في زمان كبار أصحابه رضي الله عنهم، ولا في زمان كبار التابعين، إلى أن بدأت تظهر بوادره في أواخر القرن، في منتصف القرن الثاني وبداية القرن الثالث. نعم، إذن هذا هو الاختلاف المذموم، فهو ناشئ عن مخالفة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فينتج عنه أن تظهر البدع وتظهر الفرق العقائدية المخالفة لسواء السبيل قديما وحديثا، وينتج عنه أيضا ظهور الفرق الحزبية المعاصرة. أما الخلاف الواقع في المسائل الفقهية فليس بمذموم إن كان للاجتهاد فيه مسار، وكل من المختلفين من العلماء استند إلى دليل، ولم يؤدي إلى التعصب والتقليد الأعمى وعقد الولاء والبراء على تلك الأقوال والآراء. إذن هذه ضوابط ثلاثة مهمة. أن يكون الخلاف، متى يكون الخلاف الفقهي ليس داخلا في الاختلاف المذموم؟ إذا كان للاجتهاد فيه مساق، يعني النصوص محتملة، في تعارض ما بين النصوص، فيأتي هذا العالم يوفق بطريقة معينة، آخر يوفق بطريقة أخرى، واحد لا يهتدي إلى التوفيق فيرجح، نعم يسقط دليلا ويأخذ بدليل، واحد حكم بناء على دليل ضعيف والآخر قال هذا عرفنا هذا الدليل الضعيف فحكمنا بناء على الحديث الصحيح، إذن يكون هناك في مساغ للاجتهاد. الأمر الثاني أن يستند فيه إلى دليل وليس إلى رأي ولا إلى قياس ولا إلى هوى. الأمر الثالث أن لا يؤدي إلى التعصب والتقليد الأعمى وعقد الولاء والبراء على الآراء الاجتهادية والأقوال. فلو كان هناك مسألة فقهية واحدة يعقد عليها الولاء والبراء، توالي وتعادي عليها، أنت تفارق السنة في هذا، في مسألة فقهية تفارق أصول السنة، من أصول السنة الاجتماع، ومفارقة سبيل المؤمنين، مفارقة السنة في الاعتقاد يعني خروج عن السنة، ليس منها ولا من أهلها، وكذلك مفارقة سبيل المسلمين في التعصب لرأي اجتهادي تقيم عليه الولاء والبراء، توالي وتعادي عليه، الاجتهاد فيه مساغ، رغم أن الاجتهاد فيه مساغ، هذا عقد الولاء والبراء على رأي أو قول يخرجك من السنة، يخرجك ماذا؟ من أن تكون تمشي على طريق أهل السنة والجماعة. يفارق السنة بماذا؟ بسبب مسألة فقهية. فإذا التعصب لآراء الرجال والتقليد الأعمى لهم مخالف لأصول السنة، وهو من الاختلاف المذموم. ما هو الواجب عندما نرى اختلافا للعلماء في مسألة فقهية؟ الواجب عند اختلاف العلماء في مسائل الفقه أن ينظر في أدلتهم مع تطبيق قواعد الاستدلال المعروفة في أصول الفقه وقواعد الجرح والتعديل ومعرفة الصحيح من الضعيف، ليعرف حينئذ الراجح، وهذا ما يسمى بالفقه المقارن. تحتاج إلى معرفة قواعد أصول الفقه، وتحتاج إلى معرفة دلالات الألفاظ واللغة، وهذا داخل أيضا في أصول الفقه، وتحتاج إلى معرفة الصحيح والضعيف وقواعد الجرح والتعديل. من كان متسلحا بهذه القواعد يستطيع بإذن الله أن يرجح فيما اختلف فيه العلماء. والآن الأمر سهل، لماذا حصل خلاف الفقه أصلا؟ لتباعد الأقطار، لقلة مثلا من هذا العالم عنده تلاميذ حملوا علمه، هذا ما عنده تلاميذ يحملون علمه، هذا العالم يعني قارب على جمع نصوص السنة غيره لم يقارب على جمعها، يعني الإمام أحمد قارب على جمع نصوص السنة، ولذلك ترى أن الحق كثيرا ما يكون على لسانه في مسائل الفقه الأصغر، وله أكثر من رواية. فإذا عندما ننظر إلى هذه القضية، من يتسلح بقواعد أصول الفقه يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، لغته سليمة، نعم يجمع الأقوال، ينظر في الأدلة، يستطيع أن يرجح، فهذا الترجيح إنما يكون للمتأهل، ولكن يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى شيء آخر مهم، وهو أن يصدق مع الله عز وجل في طلب الحق، أن يخلص لله في طلب الحق وابتغائه. فحينئذ يعرف الراجح من المرجوح، ويعرف الصحيح من الضعيف من الأقوال. وكل من العلماء يؤخذ من قوله ويرد عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم مع التماس العذر لأئمة الإسلام إذا علم وتبين خطأهم في مسائل الاجتهاد، يلتمس لهم إيش؟ العذر. إذن يعذروا في هذا، يعذروا في مسائل الاجتهاد، لكن ما في معذرة في مسائل إيش؟ الاعتقاد. هذه المعذرة مبنية على ماذا؟ مبنية على معرفة الخطأ، معرفة الصحيح. مش أنا أعذر وأقول الخلاف أحتج بالخلاف، ما هي المسألة خلافية؟ في فرق ما بين إنه الخلاف واقع ثم بعد ذلك نعالجه، وما بين أن تأتي وتحتج بالخلاف. طريقة الحزبيات المعاصرة حتى في الفقه منتكسون، فهم دوما يحتجون بالخلاف، يقول لك ما هي المسألة خلافية. طب خلافية، نريد أن ننظر، أليس الحق واحد؟ حق واحد لا يتعدد. نريد أن نعرف ما هو دين الله عز وجل في هذه المسألة، نريد أن نتعبد الله عز وجل بشيء. فهذا لا يمكن أن يكون إلا بالنظر في الأقوال والأدلة، ثم بعد ذلك معرفة الصحيح من الضعيف، وإعمال القواعد الصحيحة في الاستدلال، والنتيجة مع الإخلاص والصدق، النتيجة أن نتعبد لله عز وجل بشيء، ونسأل الله عز وجل أن نكون موفقين فيه. هكذا الموفق من العباد يفعل، وهكذا يفعل. إذن يلتمس لهم العذر إذا علم وتبين خطأهم في مسائل الاجتهاد، ذلك لأن المعصوم من عصم الله، ولأن إحسان الظن بعلماء السلف ومن يسير على طريقتهم واجب، فلا يظن فيهم قصد مخالفة الحق، لا يظن فيهم قصد مخالفة الحق، فيلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه عن اجتهاد. والدليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحديث في الصحيحين. لأجل هذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يلتمس فيه الأعذار لأئمة الإسلام فيما أخطأوا فيه أو خالفوا فيه سنة واضحة وصريحة. فيقول لك إنه ما هو يقصد مخالفة السنة، في عنده أعذار، منها أنه لم تبلغه تلك السنة، لأنه ما في واحد جمع السنة كلها أو قارب على جمعها إلا القليل. الأمر الثاني أنه بلغته فحكم بخلافها لأنها ليست ثابتة عنده، وحكم غيره بها لأنها ثابتة عنده، وربما وصلته السنة وهي ثابتة عنده ولكنه يعارضها ما هو أقوى منها فحكم بخلافها، وهكذا. إذن ذكر مجموعة من الأعذار التي يعذر فيها أئمة الإسلام فيما يسوغ فيه إيش؟ الاختلاف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للأصول الستة: فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن، ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبونه من المسلمين، يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. انتهى كلامه. نعم. وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، سواء كان اختلافا في الاعتقاد ك بخلاف السلفيين مع أصحاب النحل والمناهج المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، أو كان خلافا بماذا؟ خلافا في الفقه. إذا كان اختلاف الاعتقاد والمنهج نرجع إلى الكتاب والسنة ونرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح. إذا كان خلافا في الفقه نفس الشيء. يقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبين الله تعالى أن من صفات المؤمنين، من صفاتهم اللازمة، من صفات المؤمنين اللازمة، أنهم يسلمون لحكم الله ويرضون به، فلا يتعصبون ولا يجادلون بالباطل، بل يقبلون ويذعنون. وبين في المقابل أن من صفات المنافقين اللازمة أنهم إذا كان لهم الحق قبلوه وجاءوا مذعنين، وإذا كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا وتعصبوا لما هم عليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده هو المخرج من الاختلاف والمخرج من الفتن، كما في حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. ماذا أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام في شيء اعتقد الصحابة أنها موعظة مودع؟ يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيودعهم سيموت أوصاهم بهذه الوصية. انظروا إلى عظم هذه الوصية. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعند حصول اختلاف ما هو الحل؟ قال: عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا يلخص منهج السلف كله، هذا الحديث. وهذا الحديث هو أساس الاختلاف بين كل من كان على السنة ومن كان على الفرقة والبدعة. كل جملة فيه يفارقكم فيها أهل البدعة ويخالفكم فيها أهل البدعة. الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول في شرح الأربعين عن هذا الحديث: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، حتى مسائل الفروع كان فيها اختلاف بين الناس وتنازع وافتراق. المذهبية كانت في يوم من الأيام مثل الحزبية المعاصرة مفرقة للأمة في فترة من الفترات، خبت يعني الفرق العقائدية وتلفعت بلفاء ولباس الفقه، يعني يكون أشعري ويقول لك أنا شافعي، فيمر الأشعرية من خلال إيش؟ من خلال التستر وراء الإمام الشافعي. كن حنفي ويأتي ويقول هو يكون ما تريدي نعم أو جهمي أو غير ذلك ويقول لك أنا حنفي، أنا كذا، أنا على المذهب الفلاني، فيمررون بدعهم من خلال التمذهب. ثم التمذهب كان يوم من الأيام مفرق للأمة غاية التفريق، حتى إننا نجد في بعض المساجد القديمة أكثر من طاق يصلى فيه، أكثر من محراب يصلى فيه، هذا للحنفية، هذا للمالكية، هذا للشافعية، هذا للحنابلة. نعم، الذين كانوا في ذلك الوقت يعني يضطهدون ويلمزون ولتمسكهم بالسنة. فما كان حنفي يصلي وراء شافعي، وما كان شافعي يصلي وراء حنفي، بل كتبوا هذا في فروعهم، في كتب الفروع كتبوا: وهل يجوز أن يصلي شافعي وراء حنفي؟ قالوا: يجوز تنزيلا له منزلة إيش؟ أو قالوا يعني يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة. وهل يجوز أن يتزوج حنفي من شافعية؟ قالوا: يجوز تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. تخيل، هذا موجود في كتب الفروع المذهبية، التعصب الأعمى الشديد. المسجد الحرام كان فيه أكثر من محراب يصلى فيه، وأكثر من جماعة تقوم، هؤلاء لا يصلون وراء هؤلاء. قبل ما يأتي الملك عبد العزيز رحمه الله، هذا كان في زمان الدولة العثمانية عندما كانت مسيطرة على الحجاز، مكة والمدينة والطائف وإيش أيضا وجدة. فكان لهم في بلاد في الجزيرة العربية مكانة وقوة في هذه الأماكن في الحجاز. فكان أولا يصلي من؟ يصلي الحنفية. لماذا؟ لأن مذهب الدولة السائد أصحاب السلطة والقوة، فلهم دكة أو مكان مرتفع يصلون فيه. ثم يأتي بعدهم الشافعية، ثم يأتي بعدهم مثلا المالكية، ثم الحنابلة، وهكذا. وجاء الملك عبد العزيز رحمه الله من حسناته العظيمة توحيد المسلمين على إمام واحد في المسجد الحرام، وتوحيد على السنة وعلى التوحيد، وألغى كل هذه الإمامات، وهدم كل تلك الأماكن التي كان الناس يصلون فيها، ووسع صحن الكعبة. فالشاهد أن التعصب الحزبي كان في يوم من الأيام، التعصب المذهبي كان في يوم من الأيام كالتعصب الحزبي في هذه الأيام، وربما أشد. نعم. طيب، إذن الحافظ بن حجر يشير إلى هذا، يقول: هذا إخبار. الحافظ من؟ ابن رجب. قلنا إيش؟ ابن رجب. نعم، هو ابن رجب في شرح الأربعين. يقول: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في ماذا؟ في أصول الدين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما هو عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. انتبهوا لهذا الكلام الآن. يقول: والسنة، هذا شرحناه في كثيرا في شرح على أصول السنة الإمام أحمد. يقول: السنة هي الطريقة المسلوكة، يعني الحديث ما يتكلم هنا عن أفراد السنن. لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما هو يتكلم عن الذي يحرص على سنة الأضحى، سنة الضحى، أو الذي مثلا يقوم الليل، الذي مثلا يصلي السنن الرواتب، مش هذا المقصود في الحديث أفراد السنن. فإنه يحرص على هذه أهل البدع كثيرا، يحرصون على تلاوة القرآن وقيام الليل، يحرصون. الخوارج كان في أحرص منهم على العبادة؟ في أحرص منهم على العبادة؟ ما كان في ذلك الزمان، بل كانت عبادتهم أكثر من عبادة من؟ الصحابة. ترى الواحد منهم كالفرخ أو كالجذع ناشف من طول السهر والقيام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد هنا، ولا معنى الحديث عليكم بسنتي، يعني الذي يحرص على أفراد السنن التي من فعلها أثيب، ومن تركها إيش؟ لا يعاقب ولا يأثم، أو لا يستحق، لا يعاقب ولا يأثم. نعم، وإنما يقصد الطريق المسلوك، المنهج، هذا الذي يقوله ابن رجب. يقول: السنة هي الطريقة المسلوكة، المنهج. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. إذن هذا الحديث عمدة، أساس في منهج ماذا؟ في منهج السلف، وفي لزومه، وأنه يجب اتباع منهج السلف. قال وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، يعني يشمل الاعتقادات وإيش والأقوال والأعمال والطريقة كلها في فهم الدين، يشمل الطريقة كلها المرضية في فهم الدين. فالطريقة إما تكون مرضية وإما أن تكون طريقة مذمومة. فالطريقة المرضية في فهم الدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. انتهى كلامه. قال رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه، يقول الإمام محمد رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الشيخ رحمه الله يقصد هنا أنه صار عند المتأخرين، صار الخلاف عندهم في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الفقه هو الاجتماع في الدين. ما هو أعظم الفقه؟ الاجتماع في الدين، الاجتماع على السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضيح هذا كيف إنه هو أعظم الفقه في الدين هو الاجتماع في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث، بعث في قوم متفرقين في عقائدهم وشرائعهم، عندهم عقيدة باطلة يدعون غير الله عز وجل، يعظمون الأولياء والصالحين، يتخذوهم بينهم وبين الله عز وجل للقربة والشفاعة، ومختلفون في هذا، لكل صنم ولكل معبود ولكل آلهة، صح؟ ومختلفون أيضا في إيش؟ في الشرائع. ما هم مختلفون فقط في الاعتقاد، هم مختلفون أيضا في ماذا؟ في الشرائع. ففيهم الشرك وفيهم البدع وفيهم الشرع، فيهم الشرع الذي لم يأذن به الله. إذا يقرأ سورة الأنعام يرى ما هي الأشياء التي كانوا يشرعونها للتعبد، والذي يقرأ في تاريخ الحج عند المشركين يرى كيف أنهم كانوا يشرعون ما لم يأذن به الله في الحج. فإذن عندهم تشريعات باطلة في مآكلهم، في مشاربهم، في عباداتهم، يحلون ويحرمون في المآكل والمشارب وفي النكاح حتى ما لم يأذن به الله. فلما النبي عليه السلام بعث فيهم دعاهم إلى دين واحد في الأصول والتشريع، دعاهم إلى دين واحد في ماذا؟ في الأصول والتشريع، وإن كان إنكاره عليهم في الأصول أعظم. لذلك ترى الدعوة المكية أو الدعوة في الفترة المكية فيها ترسيخ الاعتقاد ومجادلة المشركين وبيان ما هم عليه من حمق وشرك وسفه أكثر منه وين؟ في الفترة المدنية. الفترة المدنية كانت تشريعات أكثر، لكن أيضا النبي عليه السلام عندما بعث في الفترة كان في الفترة المكية جاء بدين واحد في الأصول، وإن شئت سميها الفروع لكن نسميها التشريع أحسن، في الأصول والشرائع. فاجتمعت كلمتهم لما آمنوا به، وقضى النبي عليه السلام على كل أسباب الاختلاف في الاعتقاد وفي التشريع، ولذلك امتن الله عز وجل عليهم بهذا في الآيات التي تلوناها في أول الدرس. قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول أيضا إنه صار عند المتأخرين، يعني معنى كلام الشيخ أنه صار عند المتأخرين من يدعو إلى التوحيد الخالص، من يدعو إلى وحدة الكلمة عليه وعلى السنة، من يدعو إلى عدم الانتساب إلى الفرق المفرقة العقدية الهالكة القائمة على علم الكلام والقائمة على مخالفة السنة، من يدعو إلى نبذ كل أسباب التعصب الحزبي والمذهبي وينبذ التقليد الأعمى للآراء وللرجال والمذاهب، يقول الشيخ صار من يدعو إلى هذا الدين القويم عند المتأخرين زنديقا أو مجنونا. زنديق كفروا لأنه يقول له أنت جئت بدين جديد، نعم، وأهل البدع دوما يكفرون أهل السنة، ما أسهل أنهم يخرجونهم من أهل من إيش من السنة. قديما كانوا يقولون عنهم إيش؟ حشوية، نعم، يقولون عنهم مجسمة، أيوة، ومشبهة، وهذا كله تكفير، كانوا يكفرونهم، لا يحلون الصلاة وراء حشوي ومجسم ومشبه، وهذا كتبوه في كتبهم. والآن أهل البدع الآن في هذا الزمان لا شك أنهم يكفرون علماء السنة ويكفرون من يمشي على السنة، نعم. إذن المعنى أنه صار من يدعو إلى هذا المنهج القويم اللي هو التوحيد على السنة، الوحدة على السنة، الاجتماع على السنة، إما زنديق عندهم في ميزانهم أو مجنون، ويطلقون عليه أوصافا واتهامات باطلة. فمثلا يقولون هذا صاحب دين جديد أو مذهب جديد أو مذهب خامس، نعم، أو مفرق الجماعة، أو يعادي العلماء، أو هذا يريد أن يلغي التراث أو يلغي المذاهب ونحو ذلك. فالواجب أيها الإخوة اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح الذي أمر الله تعالى به رسوله وأمر به المؤمنين، وهو فهم السلف الصالح في القرون الثلاثة التي أثنى الشرع عليها. ليش أثنى الشرع على هذه القرون الثلاثة؟ لغلبت الحق والسنة والصواب فيها، ولقلة الشر والبدع. وتأمل كلام الشاطبي رحمه الله الذي يبرز فيه معاناته مع قومه عندما التزم السنة ودعا إليها ونافح عنها وعارض ما عليه قومه من العوائد والبدع. يقول: فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حال الإمامة. كل ماش أنه صار يقول أنت لا تريد أن تدعو بعد ما يسلم الإمام. هذا في بلاد المغرب حتى لا مازال منتشر، أن الإمام يبدأ والناس يدعون بطريقة جماعية. فالشاطبي رحمه الله أنكر هذا، رغم أنه يعني علماء القرن الثامن أنكر هذا. هذه إذن بدعة قديمة، هذه البدعة قديمة، أنكر هذا وما التزمه عندما كان يصلي بالناس. فماذا قالوا له؟ أنت تقول إن الدعاء لا ينفع. الآن عندما تقول لهم لا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة جماعية، ولا تستشفعوا به، ولا تطلبوا منه المدد، ولا تجعلوا له موالد، أول كلمة إيش بيقول لك إياها؟ أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ إذن ما أسهل أنهم يعني يطلقون الاتهامات الباطلة. قال: وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وتارة أحمل علي التزام الحرج، يعني حملوا علي، يعني من الحمل أنهم يعني عادوه ويقولون هذا متنطع وهذا يحمل الناس على ماذا؟ على الحرج والتنطع في الدين. قال: وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة. الفقراء هذا مصطلح عند المغاربة يقصدون به إيش؟ الصوفية، يقصدون به الصوفية، عاداهم لاعتقاداتهم الباطلة ومخالفتهم للسنة. قال: وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم، قالوا هذا مخالف للسنة والجماعة، ليش؟ قال: بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، سواء كانوا على السنة ولا على البدعة، إن تكون مع إيش؟ مع العموم. قال: ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. أضيف على كلامه ولو كان واحد، ولو كان إيش؟ واحد. فالجماعة أن تكون على منهج السلف ولو كنت وحدك. قال رحمه الله: وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا. انظر إنصافه، انظر إلى إنصافه، كل كذبوا طبعا لا شك في كذبة، وفي ناس يلبس عليهم اللهم الغوغاء فيحصل عندهم إيش؟ الوهم والتقليد. قال: أو وهموا، والحمد لله على كل حال، انتهى كلامه. وفي السير للذهبي وفي طبقات وفي ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب عن ابن السمعاني قال: سمعت الحسين بن عبد الملك الخلال، سمعت عبد الرحمن ابن منده يقول، هذا من أئمة السنة عبد الرحمن ابن منده يقول: قد عجبت من حالي، يعني هو يتعجب من حاله، فإني قد وجدت أكثر من لقيته إن صدقته فيما يقول مداراة له سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك سماني خارجيا، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالمية، الذين ينكرون الرؤية من الخوارج وغيرهم والمعتزلة، إلى أن قال: وأنا متمسك بالكتاب والسنة متبرئ إلى الله من الشبه والمثل والند والضد والأعضاء والأجساء والجسم والآلات ومن كل ما ينسبه الناسبون إليه ويدعيه المدعون علي من أن أقول في الله تعالى شيئا من ذلك أو قلته أو أراه أو أتوهمه أو أصفه به، انتهى كلامه. إذن إذا يعني عندما تسمع مثل هذه النقول عن أئمة الإسلام في هذه العصور القديمة، إذن لا تستغرب عندما يأتي أهل البدع يلمزون علماء السنة ويتهمونهم بما ليس فيهم، وعندما يأتي أهل البدع وعامة الناس يتهمون طلبة العلم السلفيين بما ليس فيهم. هذه طريقة قديمة حديثة معروفة، ولكن الله عز وجل برأنا منها وبرأنا مما يدعيه هؤلاء المدعون سواء كانوا كذبة أو واهمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.